أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. مرارة الدنيا تكون ماذا؟ حلاوة في الآخرة، وبالعكس حلاوة الدنيا تكون ماذا؟ مرارة في الآخرة. مرارة الدنيا مثلا الإنسان يعف عن الشهوات، هذه فيها نوع من المرارة والصعوبة على النفس، هذه تكون ماذا؟ حلاوة في الآخرة. أما بالعكس الإنسان الذي يدخل في حلاوة الدنيا وينغمس في الشهوات مثلا، هذه سوف تكون ماذا؟ مرارة له في يوم القيامة والعياذ بالله. قال الباب الثاني: مباحث الكلي. تبين أن الكلام في المعلوم التصوري الموصل للمجهول التصوري. قلنا سابقا أن كلامنا في مقصد التصورات عن ماذا؟ عن المعلوم التصوري الموصل للمجهول التصوري، فنريد أن نبحث عن عوارض هذا الشيء، هذا الذي أسميناه بالمعرف. فبحثنا الأساسي هو ماذا؟ هو التعريف. نريد أن نبحث عن التعريف، شروط التعريف، كيفية التعريف. لكن هناك أبحاث يتوقف عليها ماذا؟ بحث التعريف. هذه الأبحاث هي ماذا؟ أبحاث الكلي. مباحث الكلي لا بد للطالب أن يفهمها قبل أن يدخل في ماذا؟ في مبحث التعريف. يعني لو فرضنا الآن نحن بدأنا مباشرة من مباحث الألفاظ، انتقلنا مباشرة إلى مباحث ماذا؟ التعريف. نقول مباحث التعريف لا يمكن فهمها من دون ماذا؟ من دون استيعاب مباحث الكلي. يتوقف تلك المطالب، تتوقف على هذه المطالب. فمن هنا بحث الكلي يكون مقدمة لبحث ماذا؟ لبحث المعرف، ولا بد من استيعاب هذه المقدمة كي يستوعب بحث المعرف. قال تبين أن الكلام في مقصد التصورات في المعلوم التصوري الموصل للمجهول التصوري، والذي يسمى بالمعرف. ومن الأبحاث التي تكون مقدمة لبحث المعرف هي مباحث الكلي، حيث تتوقف عدة من المطالب في بحث المعرف على معرفة هذه الأبحاث، ويقع الكلام في هذا الباب في مباحث ثلاثة: أولا المفهوم وأقسامه، ثانيا النسب الأربع بين المفاهيم، ثالثا أقسام الكلي. المبحث الأول: المفهوم وأقسامه. تقدم سابقا قلنا العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل، فهذا الحضور عنوناه بعنوان العلم. العلم هو نفس حضور صورة الشيء عند العقل. وإذا تتذكرون قلنا المراد من الصورة ليس هذه الشكل الخارجي، لا، قلنا الصورة يعني المراد منها المعنى المفهوم، هذا ذكرناه هناك وقلنا هذا سيتضح لاحقا. فحضور صورة الشيء عند العقل نسميه ماذا؟ علما. نفس الصورة ماذا نسميها؟ نفس الصورة الحاضرة في الذهن، هذه نسميها بالمفهوم أو المعنى. فالمفهوم هو الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. الآن عندي إنسان، هذه حقيقة، ننتزع منها صورة وهي الحيوانية الناطقية. هذه الحيوانية الناطقية صورة، نسميها ماذا؟ نسميها بالمفهوم. بالمفهوم، في قبال هذا المفهوم يأتي المصداق. المصداق هو الشيء الخارجي الذي يقع، الذي ينطبق عليه المفهوم. شيء ينطبق عليه المفهوم، هذا نسميه بالمصداق. طبعا ليس بالضرورة أن يكون خارجيا. هسه هذه الأبحاث إن شاء الله تتضح لكم في الفلسفة إن شاء الله. فعندنا الآن مفهوم وعندنا مصداق. الآن هذا القلم، هذا القلم الخارجي، هذا نقول مصداق لمفهوم القلم. ما هو مفهوم القلم؟ مثلا نقول شيء يكتب به، هذا مفهوم، شيء يكتب به هذا مفهوم. هذا المفهوم ينطبق على هذا الشيء الخارجي، فهذا الشيء الخارجي مصداق. مثال آخر، الإنسان. الإنسان مفهوم، الحيوان الناطق هذا مفهوم، له أفراد في الخارج ينطبق عليها. نقول زيد إنسان، عمرو إنسان، هند إنسان. فهذه الأفراد ماذا نسميها؟ بالمصاديق. ما ينطبق عليه المفهوم نسميه بالمصداق، والمفهوم هو الصورة التي تنتزع من حقائق الأشياء. المطلب ليس بتلك الصعوبة، فقط اصطلاحات جديدة تحتاج إلى تأمل قليل وحفظ إن شاء الله. قال: المفهوم هو الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. فالصورة الذهنية للإنسان تسمى مفهوما، وهي التي حضورها في الذهن يسمى علما. تقدم سابقا قلنا حضور صورة الشيء في الذهن يسمى ماذا؟ علما. فالصورة هي المفهوم وحضورها هو العلم. ويقابله، يقابل ماذا؟ يقابل المفهوم. ويقابله المصداق، وهو ما ينطبق عليه المفهوم. فمفهوم الإنسان ينطبق على زيد وعمر وبكر، فتكون مصاديق له. والمفهوم على قسمين. الآن بعد أن عرفنا ما هو المفهوم، نأتي لتقسيمه. المفهوم تارة يمتنع صدقه على كثيرين، يمتنع صدقه على أكثر من واحد، وأخرى لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد. هذا يمتنع ولا يمتنع ضرورية، اجعلوا تحتها خط. المفهوم أحيانا نرى أنه لا يمكن أن يصدق إلا على شيء واحد، إلا على مصداق واحد، فهذا نعبر عنه ماذا؟ بالمفهوم الجزئي. مثاله كثير، أمثلة كثيرة. الآن أنا مفهومي، مفهومي أنا ماذا؟ مصداق لي مفهوم. هذا المفهوم لا ينطبق إلا علي. مثال آخر، النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذا لا ينطبق إلا على مصداق واحد في الخارج، لا يمكن أن ينطبق على مصداق آخر، يمتنع. فنقول هذا نسميه بالمفهوم الجزئي. أما المفهوم الذي لا يمتنع أن يصدق على أكثر من واحد، هذا نسميه بالمفهوم الكلي. مثل مفهوم إنسان، إنسان هذا ينطبق على عدة من الأشخاص. نقول زيد إنسان، عمر إنسان، بكر إنسان، إلى آخره. فالإنسان نقول عنه مفهوم كلي. ما هو المفهوم الكلي؟ هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد. ما هو المفهوم الجزئي؟ هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. المطلب أيضا تقريبا مطلب بسيط. قال: والمفهوم على قسمين، الأول المفهوم الجزئي، وهو المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد، كمفهوم علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث إنه لا يمكن أن يصدق إلا على فرد واحد. هذا الإمام عليه السلام يصدق على هذا علي بن أبي طالب فقط، شخص واحد عندنا بهذا الاسم، طبعا بهذا المفهوم، عفوا ليس بهذا الاسم، بهذا المفهوم. قال: والثاني المفهوم الكلي، وهو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، كإنسان فإنه يصدق على زيد وعمر وبكر وهند وزينب وغيرهم من البشر. تنبيهات، هذه التنبيهات مهمة جدا، لأنه أحيانا يحصل الخلط بين بعض المفاهيم. قال: قد علمت أن الجزئية قسم من المفهوم. كثيرا ما يقع الاشتباه، كثيرا ما يقع الاشتباه. إذا سألت أحدا، الآن أنت جرب اسأل زملائك الذين يدرسون المنطق، قل له: هذا القلم، هذا القلم الخارجي، هذا القلم الخارجي جزئي أو كلي؟ قل له: هذا القلم الذي أنا الآن أمسكه بيدي، هذا جزئي أو كلي؟ لعله الأكثر إن لم يكن الكل يقول لك ماذا؟ هذا جزئي، واضح، هذا جزئي، وهذا الجواب واضح البطلان. لماذا؟ لأن الجزئي والكلي مفهوم من المفاهيم. الجزئي مفهوم، الكلي مفهوم، فهذا القلم الخارجي ليس ماذا؟ جزئيا، وكذلك ليس كليا، وإنما هو مصداق للجزئي أو الكلي، فلا بد من التفريق بين المصداق والمفهوم. عادة يحصل الخلط، يحصل الخلط بين المصداق وبين ماذا؟ مفهوم المصداق. قال: قد علمت أن الجزئية قسم من المفهوم، فلا يشتبه عليك الأمر وتطلق الجزئية على المصاديق الخارجية، فزيد الخارجي ليس جزئيا ولا كليا، بل هو مصداق لجزئي كمفهوم زيد، مصداق لجزئي، أو كلي كمفهوم إنسان مثلا أو ماشي أو حيوان، هذا زيد مصداق له. الثاني، تنبيه الثاني، علم من تعريف الكلي أنه لا يجب أن يكون له أكثر من مصداق. أحيانا يتوهم أن الكلي لا بد أن يكون له أكثر من مصداق. عندما نقول كلي كأنما ينتقل إلى الذهن ماذا؟ ينتقل إلى الذهن هذا المفهوم، وهو أنه شيء ينطبق على كثير، وهذا غير صحيح. لم نعرف المفهوم الكلي بأنه ما ينطبق على كثير، لا، قلنا ما لا يمتنع، ما لا يمتنع. فالضابط والعبرة وماذا؟ القاعدة هي ماذا؟ في امتناع الصدق وعدم امتناعه. فإذا لم يمتنع أن يصدق على كثير، نقول هذا مفهوم كلي. وإن لم يصدق إلا على واحد، لا أدري المطلب واضح أو لا، تارة نقول هذا المفهوم فعلا يصدق على أكثر من واحد، هذا واضح أنه كلي، إنسان يصدق على أفراد كثيرة، هذا كلي. أحيانا لا، يأتي مفهوم ليس له إلا مصداق واحد في الخارج، لا يوجد له إلا مصداق واحد، لكن نقول هذا كمفهوم لا يمتنع صدقه على كثير. المثال المتعارف كثيرا سابقا يمثلون به الشمس. الشمس ماذا؟ مفهوم كلي، لكن ليس له إلا مصداق واحد. لو وجد له مصداق آخر لصدق عليه هذا المفهوم، وهو مفهوم أنه كوكب يخرج ويزيل ماذا؟ يزيل الظلمة مثلا، هذا المفهوم يصدق على الشمس ويمكن أن يصدق على غيرها. طبعا هذا سابقا، الآن يعني يقولون أن الشمس ليس لها مصداق واحد، وإنما مصادقها كثيرة ويعله بالملايين. لا أدري، المعلومات قرأتها قديما، في بالي أنه يوجد في المجرات أكثر من شمس. على كل حال، فنقول لو لم يكن للشمس إلا مصداق واحد فهذا لا يعني أنها مفهوم جزئي، لا، ما دام المفهوم لا يمتنع صدقه على كثير نقول هذا ماذا؟ هذا كليون. بل لو لم يصدق أصلا المفهوم، لم يصدق أصلا، لا يوجد له مصداق في الخارج، لكنه يقبل أن يصدق على كثيرين، نقول أيضا هذا كلي. مثاله اجتماع النقيضين، أو كما مثلت في الكتاب شريك الباري. شريك الباري مفهوم كلي، هذا الشخص الذي يشارك، والعياذ بالله، الذي يشارك الله تعالى في الربوبية، نقول هذا مفهوم كلي، يمكن أن يصدق على أكثر من شيء في الخارج، لكنه لا مصداق له، لا يوجد شيء في الخارج اسمه شريك باري. الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، فلا يوجد له شريك، لا يوجد مصداق لهذا المفهوم، لكنه يبقى مفهوما كليا. الحاصل أن العبرة في الكلية والجزئية ليست هي فعلية الصدق على كثيرين، وإنما إمكان الصدق على كثيرين. إذا أمكن أن يصدق على كثيرين فهذا ماذا؟ هذا كليون. إذا امتنع أن يصدق على كثيرين نقول هذا جزئيون. قال: علم من تعريف الكلي أنه لا يجب أن يكون له أكثر من مصداق، بل العبرة في عدم امتناع الصدق على الكثير، أو نقول على كثير، وإن لم يصدق فعلا على أكثر من واحد كبعض السيارات في هذا الزمان. هناك بعض السيارات صنعت لشخص واحد في العالم، هي ليس لها إلا فرد واحد. هناك عدة سيارات في العالم مصنوعة خصيصا لشخص واحد، هذا مفهومها يمكن أن ينطبق على كثيرين، لكن ماذا؟ لكن ليس لها أكثر من مصداق واحد في الخارج، كبعض السيارات في هذا الزمان التي ليس لها إلا فرد واحد خارجين. بل حتى لو لم يكن له أي مصداق خارجي كشريك الباري، حيث لا يمكن أن يوجد له مصداق، ما ممكن أنه ماذا؟ أنه يوجد له مصداق في الخارج، لكن مع ذلك هو ماذا؟ يقبل الانطباق على كثير. قال: الثالث، اللفظ الدال على المفهوم الكلي يسمى مشتركا معنويا. هذا الذي قلناه سابقا، إن شاء الله سوف يأتي الكلام على المشترك المعنوي. فهذا اللفظ نسميه مشتركا معنويا، فالمشترك المعنوي هو اللفظ الدال على معنى يصدق على كثيرين. المبحث الثاني إن شاء الله يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.